الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيب الطاهر الأصلي وبقية الله تعالى في الأرض والنعم على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن لوكي صلواتك على أرضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولينا حافظا مقابدا وناصرا من الذي لا يعيدنا حتى تسكنه أرضك طلعاه وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام مع صاحب المقابس في الشق الأول من كلامه، وفرق جناب الشيخ أنه إذا كان عوضان كليين أو أحدهما في الذمة، هذا هل يكون التعيين ضروري أو غير ضروري؟ تقدم الكلام. الآن ينتقل الشيخ إلى الشق الثاني من كلام صاحب المقابس، وهو ما إذا كان العوضان معينين في الخارج، يعني جزئيين خارجيين، هل هنا يعتبر التعيين أو لا يعتبر التعيين؟ تعيين مالكي هذين المالين المشخصين. صاحب المقابس أعلى الله مقامه قال يحتمل ثلاثة احتمالات. احتمال أن نقول بوجوب التعيين، احتمال أن نقول بعدم وجوب التعيين، واحتمال التفصيل بين التصريح بالخلاف وعدم التصريح بالخلاف، فإذا صرح بالخلاف يبطل، إذا لم يصرح بالخلاف يصح. هذا كان كلام صاحب المقابس. جناب الشيخ بالنسبة إلى هذا المقطع أيضا يناقش صاحب المقابس ويقول له إذا كان العوضان معينين جزئيين خارجيين، هذا الإنسان العاقد المتصدي للبيع والشراء أو لخصوص البيع، لا فرق يكون يتصدي للبيع والشراء أو للبيع فقط، هذا إما أن يكون قاصدا للمعاوضة الحقيقية وإما غير قاصد، لا يخلو الأمر من هاتين الحالتين. فإن قصد المعاوضة الحقيقية هم هذا معناه، لأن المعاوضة الحقيقية تقتضي دخول المبيع في ملك من يخرج الثمن من ملكه، ودخول الثمن في ملك من يخرج المبيع من ملكه، هذا المعاوضة الحقيقية. جناب الشيخ يقول هذا الإنسان الذي يريد أن يبيع هذا الكتاب الجزئي المعين بهذا الثمن الجزئي المعين، هذا له مالك وهذا الثمن أيضا له مالك آخر، يريد أن يحقق المبادلة بين هذين المالين، نسأله أنت قاصد للمعاوضة الحقيقية أو غير قاصد للمعاوضة الحقيقية؟ أن تعرف معنى المعاوضة الحقيقية؟ نعم. يقول المعاوضة الحقيقية هو عبارة عن الانتقال في إضافة الملكية، زيد كان مالك للكتاب الآن يصير مالك للدينار، بالعكس المشتري كان مالك للدينار الآن يصير مالك للكتاب، هذا معنى المعاوضة. شيخنا الأنصاري يقول له إذا كان هذا العاقل عالم بمعنى المعاوضة الحقيقية ويقصد أيضا بهذا الكلام، يقول بعته هذا الكتاب بهذا الدينار، زين إذا كان قاصد لهذا، هذا حتى في مرحلة الثبوت ونفس الأمر والواقع لا يتمشى منه أن يقول بعته هذا الكتاب الجزئي المعين الذي هو لزيد بعته عن عامر لبكر بالدينار، هذا لا يعقل، لأنه إذا كان عالماً بأن معنى المعاوضة ضرورة دخول الدينار في ملك من يخرج الكتاب من ملكه، كيف يقول بعت كتاب زيد عن عمرو بالدينار باكر؟ هذا لا يعقل. فإذا جنابك تتفضل صاحب المقابس تقول إذا كان العوضان جزئيين بمقتضى أصالة وقوع العقد عن النفس يصير قصد الوقوع عن الغير ملغى، هذا اللي تتفضله. الشيخ الأنصاري يقول لا، الاعتماد على ظهور وقوع البيع للمالك هذا متفرع على أن إمكان وقوع البيع لغير المالك، لأن الشيء إذا كان هو ممتنع في نفسه هذا أصالة الظهور في مقام الإثبات. ما هو الفتوى؟ ما هو الفائدة المترتبة عليه؟ أصالة الظهور هذا معناه، يعني هذا الفعل يمكن أن يقع بهذا الوجه، يمكن أن يقع في متن الواقع بهذا الوجه، أصالة الظهور تقول تقع بهذا الوجه. مثل أصالة الصحة مثلا، أصالة الصحة تقول هذا الفعل الصادر من هذا الفاعل هو في واقعه يحتمل أن يكون صحيحا جامعا للشرائط والأجزاء، وأيضا يحتمل في متن الواقع أن يكون باطلا فاسدا غير جامعا للأجزاء والشرائط المعتبرة فيه. احتمالان يوجد، الفعل الواقعي حمال لهذين الاحتمالين يحتمل فيه هذا وذاك. أنت من باب حمل الفعل المؤمن على الصحيح في مرحلة الإثبات احمله على الصحيح. جنابك أيضا فيما نحن فيه يا صاحب المقابس تتفضل بأن العوضان إذا كانا معينين، هذا مثلا فيه احتمالات ثلاثة هكذا قول، يحتمل الأحوط يكون وجوب التعيين أو عدم وجوب التعيين أو كذا هكذا قول. جناب الشيخ يقول أصلا في مقام الثبوت هو لا يمكن أن يقع البيع لغير مالك هذا المال المعين، إذا ما كان ممكن وكان ممتنع ما هو فائدة التشبث بأصالة الظهور للوقوع عن النفس حتى تقول لا نحن نقول يقع البيع لصالح المالك بحسب الظاهر؟ لا هو حسب الظاهر، بل هو في متن الواقع يستحيل أن يقع لغير المالك، يمتنع إلا إذا ما كان قاصد بالمعاوضة الحقيقية. نعم خب هذا بعد لا يقع لا للمالك لا لغير المالك، ما دام لأنه يصير مثل المازح مثل الهازل. إذا قال هذا الشخص بعت كتاب زيد بدينار بكر لعمر، هذا إذا عنده مزاح يعني ما عنده قصد المعاوضة الحقيقية، هذا خارج عن أطار البحث. إذا كان قاصد المعاوضة الحقيقية يمتنع في نفسه أن يأتي بكلمة عن عمر، بل لابد أن يقول بعت كتاب الزيد بدينار بك خلاص. بعد كيف يقول عن عمر؟ حتى إذا قال عن عمر نقول بأن البيع يقع لصالح مالك الكتاب. لماذا؟ لأصالة الظهور. أصالة الظهور شنو؟ إذن هذه الوجوه الثلاثة التي تفضلتها، يعني الاحتمالات الثلاثة التي تفضلتها فيما إذا كان عوضان جزئيين معينين خارجيين لا يمكن الالتزام بشيء، بس ليس إلا وجه واحد وهو الصحيح، وهو أنه لا عبرة بالتصريح بالخلاف وعدم التصريح بالخلاف إذا كان قاصد المعارضة الحقيقية، لأنه التصريح بالخلاف يصير أمر صوري، وإذا هم ما كان قاصد المعارضة الحقيقية لا كلامه والبيع باطل من أصله يصير. ثم يذهب جناب الشيخ إلى الفروع الأربعة التي رتبها صاحب المقابس بناء على الاحتمال الثاني، يعني بناء على عدم اعتبار وجوب تعيين المالكين شيئا فشيئا أقرأ عبارة. وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة الاحتمالات الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين، يعني الكلام إلى الآن كان في العوضين الكليين، الآن من الآن ننتقل إلى العوضين الخارجيين الجزئيين. ما ذكره ففيه أن المقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازم المعاوضة الحقيقية من اللوازم العقلية الغير المنفك عنها دخول العوض في ملك المالك المعوض، يعني لا يتحقق عنوان المعاوضة بدون هذا الدخول والخروج، هذا معنى تحقيق المفهوم. ليش هذا قد عرفت أن من لوازمها العقلية هذا؟ يقول لأنه تحقيقاً، يعني لأجل تحقيق مفهوم العوضية والبدلية، لأن البيع مبادلة مال بمال، فكيف يتحقق المبادلة؟ يخرج الكتاب من ملكي ويدخل الدينار في ملك شخص آخر، هذا ما صار بيع، إذا دخل الدينار في ملك مالك الكتاب يصير بيعا، لا أنه يدخل في ملك الجاري. ثم ماذا؟ زين. فالمقصود إذا كان فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما العوضان وإليهما، هذا العوضان متعلق بعنهما وإليهما، ينقل عنهما العوضان وإليهما العوضان، مثل الاسم اللي يتنازع عاملان عليه، جاء وضرب الزيدون، هكذا الآن هنا هم عنهما العوضان، هم يرتبط بعنهما وهم بإليهما، يعني البائع والمشتري بعد معلوم. هذا إذا كان قصد المعاوضة الحقيقية. وأما إذا كان في مقام المزاح، وأما وإذا لم يقصد، هذا معطوف على إذا كان، فإذا ففيه أن المقصود إذا كان وإذا لم يقصد، يعني وإذا لم يكن قاصدا مثلا يجي، وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية في البيع من أصله فاسد غير منعقد. لماذا؟ فإن جعل العوضان من عين مال غير المخاطب الذي ملكه العوض، فقال ملكتك، هذا المخاطب منه، هذا ملكتك المشتري، يعني ملكتك فرسي هذا بحمار عام. إذن هذا المخاطب ماذا خرج من ملكه؟ لم يخرج من ملكه شيء، مجرد صار مالك للفرس، لأن العوض خرج من ملك شخص آخر. فقال المخاطب قبلته، لم يقع البيع لخصوص المخاطب. ليش؟ لأن المعاوضة الحقيقية تقتضي أنه إذا تملك الفرس فلا بد أن يخرج، أجلكم الله، البدن مال الحمار من ملك، مو من ملك شخص آخر. هاي معاوضة حقيقية ما متحققة. لعدم مفهوم المعاوضة مع هذا المخاطب. هسا هذا أمر آخر، وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمر كلام يأتي، فذاك بحث آخر، أنه إذا قال الإنسان لزي هذا المخاطب بعتك فرسي بحمار عم، خب لهذا المخاطب لا يقع شيء، لأنه لم يخرج العوض من ملكه، فلا يدخل الفرس في ملكه. خب، لكن بالنسبة إلى عامر الذي هو مالك الحمار، هذا هل يمكن أن نقول بوقوع البيع بين مالك الفرس وبين ذلك العامر الذي هو مالك البدن؟ لكن من باب البيع الفضولي، لأنه لم يكن هذا العاقل وكيلا عن عامر في أن يبدل حماره بفرس مثلا، هو ما كان عنده وكالة، هذا يصير فضولي. هذا من باب الفضول يمكن أن يلحقه إجازة من عمر ويصيح، فيقع المعاملة الصحيحة بين مالك الفرس وبين مالك حمار البدن. هذا يقول الشيخ سالة، نحن نتكلم حول أنه هذا يصح أو لا يصح، هذا المسألة موكولة إلى بحث الفضول، أنه في مورد هكذا فضولي الإجازة اللاحقة تنفع لتصحيح هذا البيع أو لا تنفع؟ طبعا تنفع، لكن الآن جناب الشيخ يقول هذا أمر آخر. على كل حال لنفس المخاطب لا يقع، السؤال لمالك الحمار يقع ولا يقع بحث آخر. وفي وقوع هذا العقد اشتراء فضوليا لعمر كلام يأتي في المسألة الثالثة من مسائل علم باب الفضولي. خب، هذا بالنسبة إلى أصل المطلب اللي ذكر صاحب المقابس يحتمل وجوه الثلاثة. الشيخ يقول لا مجال لبيان الوجوه الثلاثة، إنما هو متعين واحد ليس إلا، يعني أن التعيين غير ضروري، وأن تعيين الشخص الآخر الخلاف أصلا لا يؤثر، هو صحيح يصير بالنسبة إلى المالكين ليس إلا. هساي الشيخ الأنصاري ينتقل إلى الفروع الأربعة التي فرعها صاحب المقابس على الاحتمال الثاني، يعني إن قلنا بعدم وجوب التعيين ذكر فروع أربعة صاحب المقابس. الآن هاي الفروع الأربعة هم بعضها طبعا مورد نقاش الشيخ الأنصاري. الفرع الأول ما هو؟ الفرع الأول هذا، شوفوا صاحب المقابس ماذا قال. قال وعلى الأوسط، هذا كلام صاحب المقابس كان الذي تقدم، لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير. يعني بناء على عدم وجوب التعيين، الفرع الأول هو هذا، أن الإنسان إذا باع شيئا يملكه لكن بنية أن يدخل الثمن في ملك الغير لا في ملك نفسه، يقول بعتك كتابي هذا، بعتك كتابي هذا على أن يدخل دينارك في ملك زيد بن أرقم، مو في ملكي أنا مالك الكتاب هذا. صاحب المقام شنو قال؟ قال قصد الوقوع عن الغير له، ويقع البيع الصحيح بين مالك الكتاب وبين مالك الدينار، هذا اللي تفضل صاحب المقابس. جناب الشيخ يقول بل هذا هو كذلك 100%، قصد الوقوع عن غير المالك لغو، لكن ايضا لغو شنو بمناط شنو جنابك من باب اصاله الظهور تجعله لغو، يعني ترجح وقوع البيع للمالك على وقوعه لغير المالك من هذا الباب. أنا أقول لا، نفس مفهوم المعاوضة يقتضي هذا الأمر، يعني في مرحلة الثبوت لا يعقل وقوع البيع لذلك الغير ويكون قصد وقوع البيع لذلك الغير لغوا من باب الامتناع الثبوتي لا من باب وجود الحجة وهو أصالة الظهور في مرحلة الظاهر. هذا ما نحتاج إليه، يعني في الفتوى الشيخ يوافقه لكن في الطريق يخالفه. يقول وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره حكمه ما هو؟ هذا الذي ذكره، فلا إشكال في عدم وقوع البيع عن غيره، يعني يقع لمالكه فقط، والظاهر وقوعه عن البائع، ولغوية قصده يعني قصد وقوعه عن الغير. ليش فالظاهر وقوعه عن البائع؟ يقول لأن وقوعه للغير غير معقول، أمر غير معقول ينافي حقيقة المعاوضة، لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وعدم تحقق القصد إلى هذا البيع حقيقة هو معنى لغوية قصد الوقوع للغير. أكثر من هذا ما نحتاج إحنا. زين، ولذا يعني لأجل عدم المعقولية لو باع مال غيره عن نفسه، السحب عكس يصير، أول يبيع، عنوان الفرع أن يبيع مال نفسه عن غيره، هذا اللي كان في كلام صاحب المقابس. والآن الشيخ يقول هو كذلك لكنه ما يحتاج إلى أصالة الظهور وما يحتاج إلى مرحلة الإثبات، هو في مرحلة الواقع ونفس الأمر يستحيل تحقق البيع الصحيح بين غير المالكين، هذا محال. زين، الآن يعكس الشيخ الأنصاري يقول لأجل عدم المعقولية نقول لو باع مال غيره عن نفسه، يعني شلو؟ يعني هذا الكتاب لزيد ليس لي، أنا أنشئ البيع هكذا، أقول للمخاطر بعتك هذا الكتاب الذي لزيد عن نفسي بدينارك. الشيخ يقول أيضا الكلام هاي كلمة عن نفسي يصير لغو، لأن المعاوضة الحقيقية تقع بين مالك الدينار ومالك الكتاب. خب مالك الكتاب هذا الشخص، مالك الدينار هذا الشخص، أنت الوسط تقول بعته عن نفسي، شنو فائدته عن نفسي؟ كما أنك إذا بعت مال نفسك عن غيرك باطل نية وقوعه عن غيرك، كذلك إذا بعت مال الغير بنية وقوعه عن نفسك هذا هم باطل، يعني وقوعه عن نفسك يصير لغو. ولذا يعني ولأجل عدم المعقولية لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير طبعا مع اجازته لانه ما عندك وكاله انت، هذا فضولي يصير ايضا كما سيجي يعني في فروع الفضولي. ولا يقع عن نفسه ابدا، ولا يقع عن نفسه ابدا. لكن الشيخ يستدرك، هذا الاستدراك ناظر الى مساله ستاتي بالتفصيل في علم في باب الفضولي. المساله ايه؟ أن الإنسان الفضولي تارة يبيع مال الغير وينتهي، يعني الغير بعد إما يجيز إما أن يرد، ذاك تابع إلى نظره ما له شغل. الفضولي بس يقول بعتك الكتاب بدينار وفي أمان الله، يمضي إلى شأنه. هذا هو الفضولي المتعارف. عندنا هم فضولي آخر، ذلك الفضولي الآخر هو أن هذا الذي يقول بعتك هذا الكتاب بدينار وهو غير مالك للكتاب ولا للدينار، يقول لهذا المخاطب بعتك هذا الكتاب بدينار، هذا يمضي بعد هذا البيع يشتري هذا الكتاب من مالكه، حينما باعه ما كان مالك هو فضولي، لكن بعد البيع يمضي يشتري هذا الكتاب ويصير مالكا، ثم يجيز البيع الذي أوقعه بنفسه قبل ساعة حيث باع هذا الكتاب بالدينار. الآن يقول أنا صرت مالك أنا أجيز. هاي المسألة يعنونها في باب الفضولي بأنه من باع ثم ملك، هي مسألة من باع ثم ملك هل تكون إجازته منفذة للبيع الذي تقدم منه بدون أن يكون مالكا في زمان البيع، في زمان الإجازة خسار مالك. أو مثلا هواي فروع أكو يذكرون الفقهاء لها، واحد من تلك الفروع هذا أن الولد إذا باع مالا من أموال والده ظانا أنه قد مات وهو الوريث، فيقول المال انتقل إلي فباعه، لكن فيما بعد تبين أنه لا، والده حي وأنه هو المالك، ولم يكن المال في زمان البيع ملكا لهذا الولد. هو هذا فضولي، لأن ليس من شؤون الولد أن يتسلط على أموال الوالدة تصرفه، هذا واضح، هذا فضولي يصير. لكن إذا التفت بعد البيع إلى أنه مثلا في الساعة الثامنة صباحا تحقق هذا البيع الفضولي، يعني باع سيارة والده مثلا، باع في الساعة الثامنة، في الساعة التاسعة مات الوالد، في الساعة العاشرة التفت الولد البائع إلى أنه قد تملك السيارة بالإرث انتقل من والده، لأنه ساعة التاسعة مات والده. هاي هم مسألة هي في الفضولي، أن هذا البيع الذي وقع في الساعة الثامنة صباحا هذا هل يمكن تصحيحه بالإجازة المتحققة في الساعة العاشرة بعد أن تملك الولد للسيارة، صار مالك، في زمان البيع ما كان مالك، الآن صار مالك، خب الآن أجاز، هذه الإجازة تجدي لتصحيح ذلك البيع أم أنه لا تجدي، لابد من إنشاء بيع جديد للسيارة، لأن السيارة في زمان البيع كانت ملكا للمورث وهو ما أجاز، هو المورث ما أجاز أصلا، لم يعلم بأن ابنه قد باع سيارته ساعة بالتسحام وهو مات. هذه المسألة يعنونها. جناب الشيخ يقول بل إهنا إذا باع مال الغير عن النفس، يعني شلون؟ يعني هذا الكتاب، لأنه كلامنا كله في الجزئيات، هذا الكتاب الجزئي هذا ملك زيد، أنا أبيعه لعم ثم أمضي أشتريه من زيد، أشتريه من زيد، صرت مالك، أنا العاقل الذي لم أكن مالكا صرت مالكا، وأجيز ذلك البيع الذي تحقق مني في زمان فضوليتي لا في زمان تملكي، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ هنا إذا قلنا بالصحة يقع عن نفسي، بل حتى إذا في تلك المسألة في مسألة من باع شيئا ثم ملك وقلنا بصحته، وبعد الإجازة هذا يقع على نفسي، لكن المفروض الآن في هذا البيع الكلام في نفس زمان وقوع العقد، حينما يقول بعتك هذا الكتاب الذي هو لزيد عن نفسي بعتك يا عامر بالدينار، هذا الكلام أنه هذا يقع لي أو يقع لمالك الكتاب، هذا يقع لمالك الكتاب. نعم يستدرك يقول يقع لمالك الكتاب، لكن هم يمكن أن يقع للعاقل إذا نعم لو ملكه، يوم ملكه يعني ملك ذلك الغير هذا المبيع إلى هذا الذي حقد عن نفسه، هيجي هو قال لو باع مال غيره عن نفسه، يعني لو ملك ذلك الغير هذا المبيع لهذا العاقل فأجاز، وهو أجاز من ملك شيئا فباع شيئا فملكه فأجاز. قيل في تلك المسألة الخلافية قيل بوقوعه له، يعني بوقوعه لنفسه، لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه، لا قصد الوقوع للنفس ذاك قصد له لا عبرة به، البيع يقع بين المالكين للعينين الجزئيتين. فإن القائل بوقوعه له يعني لهذا المالك الجديد لا يفرق حينئذ، يعني حين القول بصحته لا يفرق بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه، يعني في مسألات من باع شيئا ثم ملكه إما أن نقول بالبطلان لا كلام، إما أن نقول بالصحة. إن قلنا بالصحة مورد كلامهم هذا، يقولون هذا الإنسان مثل هذا الولد اللي الآن قلت باع سيارة والده، هذا اللي يبيع سيارة والده احتمال ينكو ينوي أن يبيع لنفسه ظلما لوالده، ويمكن هذا أن ينوي أن يبيع لوالده إرفاقا بحاله، كلا الأمر ممكن. بناء على تصحيح بيع من ملك من باع شيئا ثم ملك فأجاز بناء على صحته، الفقهاء ما يفرقون، يقولون هذا الإنسان اللي باع فضولا ثم تملك فأجاز بيعه صحيح، إذا أجاز البيع الفضولي لنفسه، إذا أجاز صحيح بلا فرق بين أن ينوي من أول الأمر حين إنشاء العقد الفضول أن يكون فضوليا عن المالك أو يكون قاصدا للوقوع عن نفسه، مثل كثير من السراق، السراق حينما يبيعون الأمتع المسروقة لا ينوون أن يبيعوها عن مالكها، ينوون أن يبيعوها عن أنفسهم، هذا واضح لأنهم يريدون أن يتملكوا الأثمان بأنفسهم لا من قبل مالكها، المالك ربما أصلا ما كان راغب ببيع المتاع، يريد يتحفظ على المتاع يستفيد منه، هذا حينما يبيع السارق يبيع بقصد دخول الثمن في ملك نفسه، يبيع عن نفسه. على كل حال الشيخ يقول إن قلنا في تلك المسألة بالصحة لا فرق في الصحة بين أن ينوي، هذا يدل على لغوية وقوع البيع عن نفسه ما دام المتاع جزئي، الشيخ يريد أن يقول لا تتوهم هذا يصير تصحيح لمورد ما إذا باع الإنسان مال الغير ونوى أن يقع البيع لنفسه، لا لا لا، هذا الوقوع عن النفس لا فائدة فيه، لغو لا عبرة به. لذلك حتى في تلك المسألة حينما يقولون يصح بيع من باع شيئا ثم ملك فأجاز، يقولون لا فرق بين أن ينوي والوقوع للنفس وأن ينوي أن وقع لذلك المالك، كله يحتاج إلى إجازة. خب إذا كان الوقوع للنفس مؤثر لابد لهم في تلك المسألة يفصلوا، مع أنهم ما فصلوا في تلك المسألة، بين أن يكون هذا الفضولي قد نوى أن يبيع لنفسه أو يبيع لمالكه، بين أو عن مالكه، فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما ووجود هذا القصد كعمله. خب إلا أن يقال، هسا الشيخ يريد يصحح، يريد يقول هاي المسألة من باع مال نفسه عن غيره أصل المسألة مو هذا، ولذا اللي فرع آخر ذكر بالمناسبة الشيخ هنا بالنسبة إلى أصل المسألة، لو باع مال نفسه عن غيره، هاي المسألة اللي صاحب المقابس ذكرها والشيخ الأنصاري هم وافق في الفتوى لكن لا في الطريق. الشيخ يريد أن يقول حتى في هذه المسألة هم يمكن أن نلتزم ببطلان المعاملة. أنا لماذا وافقت صاحب المقابس وقلت هذا المعاملة صحيحة؟ أن يبيع مال نفسه عن غيره يلغو قصد الغير، لا ألتزم ببطلان المعاملة. ليش؟ أقول من باب انتفاء القصد الجدي للمعاوضة الحقيقية. أنا إذا قلت أبيعك كتابي هذا على أن يدخل الثمن في ملك هذا زيد مو في ملكي، أنا معناه أنه مو قصد المعاوضة، لأنه أعلم معنى المعاوضة الحقيقية أنه إذا خرج الكتاب من ملكي لابد وأن يحل محله الثمن، فكيف يذهب الثمن إلى ملك شخص آخر؟ من باب عدم قصد المعاوضة الحقيقية نلتزم بالبطلان، إلا أن يقال هذا بالنسبة إلى أصل الفرع. وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره، الشيخ يريد يبين وجه للبطلان، إلا أن يقال إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل، لا يعقل باطل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية. خبني إذا قاصد المعاوضة الحقيقية هذا باطل، لأنه لا يمكن الجمع بين قصد وقوع البيع لمال نفسه وبين قصد وقوعه لغيره، هذا لا يمكن الجمع بين القصدين، فلا بد أن يكون باطل. لكن نلتزم بشنو؟ أصلا نلتزم بالبطلان من باب انتفاء هذا القصد الجدي، من باب انتفاء قصد المعاوضة الحقيقية، لأنه بمجرد إضافة الثمن إلى غيري، دخول الثمن في ملك غيري، أنا لست قاصدا، فألتزم ببطلان البيع، لا ألتزم بوقوعه لنفسي، لا ألتزم بالصحة ووقوعه لنفسي، نلتزم ببطلان هذا البيع. إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية حتى يقع لنفسه فقط، لكن لما لا يجعل هذا، هذا يعني شنو؟ يعني إضافة البيع إلى الغير، قرينة على عدم إرادة المالك من البيع، عدم إرادته المبادلة الحقيقية. إذا ما كان مرادة المبادلة الجدية الحقيقية، هذا إنشاء لقلقة لسان يصير، أو هذا هم معطوف على شنو؟ على عدم. لم لا يجعل هذا قرينة على عدم، أو قرينة على التيسير، على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع. طبعا هاي المسألة تحتاج إلى بيان، سيأتي بيانه أيضا في بيع الفضولي، وهو أن غير المالك إذا نزل نفسه منزلة المالك، تنزيل مجرد ادعاء، هذا يكفي في صحة البيع أم لا يكفي في صحة البيع؟ لذلك يفرعون على هاي الكفاية بيع الغاصب، يقولون الغاصبون يعني الصراف إذا باع مال الغير بقصد وقوعه لنفسه، يعني اعتبر نفسه هو المالك، نزل نفسه منزلته، هو يعلم أنه ليس بمالك، المالك المسروق منه، لكن نزل نفسه منزلة المالك. هذا إذا قصد هذا القصد ثم التفت المالك وأجاز هذا البيع من قبل الغاصب، هل يكون صحيحا؟ يعني هل تتمشى منه الإرادة الجدية أم أنه لا، هو المالك عليه أن ينشئ البيع مرة أخرى؟ بناء على الاكتفاء بهذا أيضا ما نحن فيه نلتزم بهذا البيان. نقول هذا الإنسان حينما يقول بعتك كتاب نفسي لغيري، مثلاً لا أن يدخل الثمن في ملك غيري، هذا من هذا الباب. إذا أريد أن صححه كون نصحح مسألة بيع الفضولي لنفسه، طبعاً هذا عكس مسألة الفضول، لكن المسألة من باب واحد، وإلا ذاك عكس. هنا يبيع مال نفسه عن غيره، في بيع الفضولي بالعكس، بيع الغاصب يبيع مال غيره عن نفسه، لكن المسألتان متحدتان حكماً من وادي واحد. أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع كما سيأتي، يعني في الفضولي، أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصور إلا على هذا الوجه. بعد يبقى الكلام إن شاء الله بعد عشرة محرم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ونسألكم الدعاء. نسأل الله أن يفرج عن المؤمنين فرجا عاجلا قريبا أن يسونهم.